ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
تمام الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم مستمعين الكرام ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الحصار واستمرار الإجراءات العقابية. السنوار يكشف عن وساطات لوقف مسيرة العودة والفصائل تدعو لتحشيد شبابي بذكرى النكبة. قوات القمع تقتحم قسم رقم 1 في سجن ريمون وتعتدي على الأسرى وارتفاع عدد المرضى في عيادة سجن الرملة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذرت وزارة الصحة من تداعيات الحصار الإسرائيلي والإجراءات التي تفرضها السلطة منذ نحو عام على قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار ذلك بالتزامن مع مسيرة العودة ينذر بانهيار المنظومة الصحية. وأشارت الصحة إلى أن نحو 50% من الأدوية الأساسية نفذت، وذات النسبة من الفحوص المخبرية لا يمكن إجراؤها. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير إبراهيم العيسوي.
في ظل تراجع المحددات الصحية المتمثلة في مدى توفر الماء والغذاء ومعالجة الصرف الصحي، وقع المواطن فريسة للمرض داخل بيئة مؤتية لانتشار الأمراض والتي زاد من حدتها وأثارها منع مواكبة البنية التحتية والتجهيزات لاحتياجات المرضى وحرمانهم من حق الوصول للخدمات الصحية. العديد من هذه الخدمات توقفت، وكان آخرها وقف جميع العمليات غير الطارئة والتي بلغت منذ بداية شهر إبريل 4000 عملية مؤجلة، مما فاقم معاناة القطاع الصحي وأثر بشكل مباشر على المرضى، كما بيّن مدير عام اللوازم في وزارة الصحة الدكتور بسام برهوم.
أزمة الحصار لمدة طويلة هي طالت كل القطاعات في قطاع غزة ومنها القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير جدا. الآن أصبحت الآن هناك تقليص العديد من الخدمات في مرافق الوزارة بسبب النقص الحاد والنقص المتناهي. لذلك يعني هذه الإيقاف بالعديد من الخدمات تنعكس على المرضى بصفة مباشرة. لا نستطيع توفير الوجبة الغذائية العلاجية للمريض عندما يصل المشفى ويرقد في سريره. يجب أن نوفر له أقل ما يمكن توفيره هو الوجبة الغذائية التي تشارك بشكل أو بآخر في شفاء المريض. أصبحنا لا نستطيع توفيرها للمرضانا في مستشفياتنا.
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أشار إلى أن نصف الأدوية الأساسية باتت مفقودة في قطاع غزة، مطالبا بسرعة تلبية الاحتياجات للقطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية.
بلغت نسبة فقر الدم لدى الأطفال حوالي 70% وعند الحوامل 40%، فيما بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية 47%، شملت أدوية السرطان وفقر الدم، كما وصلت إلى 30% نسبة العجز في المستهلكات الأساسية الطبية ومن ضمنها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ، وبلغت نسبة العجز في القطاعات المخدرية 49%. ونتيجة لذلك توقفت العديد من الخدمات الصحية، وكان آخرها وقف جميع العمليات غير الطارئة التي بلغت خلال شهر أبريل الماضي فقط 4000 عملية.
أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في حالة مأساوية نتيجة حصار فرضته قوات الاحتلال دام لأكثر من 12 عاما وخلف آثارا مخيفة على كافة مناحي الحياة، مما زاد الأوضاع سوءا لدرجة قد تفضي إلى كارثة إنسانية يستحيل التعايش معها.
ما من جانبه حذر مدير مستشفى الرنتيس التخصصي محمد أبو سلمية خلال حديثه لإذاعتنا اليوم، حذر من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بشكل كامل جراء الحصار ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية.
أنا أتعلى ألا تنهار هذه المنظومة، لأنه إذا انهارت المنظومة الصحية في قطاع غزة فسينهار قطاع غزة بأكمله. نأمل من الله سبحانه وتعالى الثبات لهذه المنظومة. كل يعلم والكل يعرف ما تعاني من وزارة الصحة، وخصوصا في ظل الأوضاع المأساوية الحالية التي نعيشها، وفي ظل الإصابات الكثيرة التي تأتينا من الحدود كل جمعة وكل أسبوع. طبعا هذه تستهلك الكثير من المحاليل الطبية، تستهلك كثير من الأدوية والعلاجات والمضادات الحيوية. طبعا هذا استنزاف كبير حاليا يستنزف فيه القطاع الصحي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا تنهار، ولكن إذا استقي الحال كما عليه ولم نسعف بأدوية ومستلزمات طبية فنحن مقبلون على انهيار. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا لا يحدث.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة الإحصائية التراكمية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة منذ 30 من أذار وحتى اليوم، مخلفة 47 شهيدا. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الاعتداءات خلفت 47 شهيدا و 8536 إصابة بجروح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع. وأضافت أن من الإصابات 4589 إصابة نقلت إلى المستشفيات، و 3947 إصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية، ومن الشهداء 5 أطفال دون سن 18 عاما. كشف قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عن وساطات لوقف مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في 30 من مارس الماضي. وقال السنوار خلال لقاء بنخب شبابية في مدينة غزة إن الشباب الذي حوصر في غزة على مدار 11 عاما صنع العجائب بمسيرة العودة خلال الأسابيع الماضية وسيصنعها في الأيام المقبلة. هذا ودعت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الشباب الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة في مسيرات العودة الكبرى والتحشيد ليومين 14 و15 من الشهر الجاري. وطالبت الفصائل خلال لقاء شبابي عقد بمدينة غزة، طالبت بانخراطهم في لجان العمل الميداني لمسيرات العودة واستحداث أدوات جديدة للمقاومة السلمية ورفع الجهوزية التامة. إلى ذلك، اعتبر عضو اللجنة المركزية لجبهة الشعبية هاني الثوابتة أن استمرار المزيد من الإجراءات على قطاع غزة بمثابة طعنة لجماهير الشعب الفلسطيني، مطالبا السلطة الفلسطينية والحكومة بوقفها وتعزيز صمود الشعب الذي يواجه المحتل.
استمرار هذا النزيف من الإجراءات العقابية على قطاع غزة هو بمثابة طعنة لجماهير شعبنا في مسيرات العودة. على السلطة وعلى الحكومة وقف كل هذه الإجراءات ودعم صمود مقومات شعبنا الذي يواجه هذا المحتل ويحتاج لدعم مقومات صموده في هذه الظروف.
وأكد ثوابت أن الحشد الهادر من المواطنين الذي سينطلق في 14 و15 من مايو يؤكد على سلمية مسيرات العودة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام آلة القتل العسكرية الإسرائيلية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تعلن منذ بداية هذا الحراك أنه حراكا سلميا وذا طابع سلمي ذا طابع جماهيري واسع. هذا الحشد الهادر الذي سينطلق في يوم 14 من مايو آيار يؤكد على سلمية هذه المسيرات، ونحن نؤكد أيضا في هذا الإطار أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام آلة القتل العسكرية الصهيونية وأمام هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني. نحن نؤكد على أن خيار شعبنا في هذه المسيرات هو خيار الوحدة الوطنية، وعلى القيادة السياسية أن تكون بمستوى مطالبات شعبنا بتجسيد هذه الوحدة على كل المستويات.
إلى ذلك، دعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا للمشاركة في مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن دعما لمسيرة العودة الكبرى وإحياء للذكرى 70 للنكبة الفلسطينية واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وأوضح المنتدى في بيان صحفي أن المظاهرة ستنظم يوم غد الجمعة من الساعة 5:30 مساء، وسيشارك في تنظيمها عدد من المؤسسات التضامنية البريطانية ومؤسسات الجالية المسلمة. أكدت بلدية غزة أن استمرار أزمة توقف المساعدات والمنح واشتداد الحصار ينعكس سلبا على كافة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، لا سيما قطاع الصحة والبيئة وأعمال جمع النفايات الصلبة في المدينة. وأوضحت البلدية أنها تبذل جهودا كبيرة لاستمرار عملية جمع النفايات والمحافظة على النظافة ومنع تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية، لكن اشتداد الحصار يزيد من الأعباء ويهدد بتوقف الخدمات الأساسية. مزيد من التفاصيل في تقرير غازي العلول.
تتأثر قطاعات الحياة بغزة بالإجراءات العقابية المتخذة ضد القطاع بالتزامن مع الحصار المفروض. إحدى الكوارث التي ألمت بالقطاع هي انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30% نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة. مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبوز كشف عن انخفاض إيرادات البلديات بشكل عام بسبب عدم تمكن المواطنين من دفع ما عليهم من مبالغ نظير الخدمات المقدمة من البلديات.
هذه المشاكل سببها الأول هو الحصار المتواصل، طبعا أزمة المرتبات اللي هي طالت اللي هي موظفي السلطة، وبالتالي قدرتهم على دفع الفواتير للبلديات تراجعت بل أصبحت بشكل صعب جدا. طبعا الدول المانحة ومنذ منتصف 2017 هناك تراجع في طبعا المشاريع اللي بتقدمها الدول المانحة.
أبو القنبز أوضح عن تخفيض العمل في البلديات إلى نسبة 50% لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل عدم قدرة البلديات على جمع وترحيل النفايات من داخل المدن.
تم تخفيض 50% وطبعا مستوى النظافة تراجع عن اللي هي الشهور أو السنوات الماضية نتيجة نقص السولار وعدم قدرة البلديات لشراءه وتوفيره وتشغيل الآليات المتخصصة في جمع النفايات. الآن البلدية تقوم بجمع النفايات عن طريق عربات تجرها الكرات.
البلدية وضعت عدة سيناريوهات للعمل في المرحلة القادمة لمنع انهيار الخدمة داخل حدود المدن عبر توفير مياه البلدية وتصريف المياه العادمة، كما أكد مدير عام الصحة والبيئة.
البلديات تقوم بعمل سيناريوهات للاستمرار في تقديم الحد الأدنى حتى لا تنهار الخدمة بشكل كامل لا سمح الله. فيما يتعلق بخدمة المياه، هناك البلدية تقوم بتوفير ما يمكن توفيره من السولار وتشغيل الآبار الرئيسية. بالنسبة للصرف الصحي، الحد الأدنى هناك مضخات داخل حدود المدينة، والبلدية بكل الأحوال لا تستطيع أن توقف هذه المضخات لأنه إيقافها يعني غرق أحياء داخل حدود المدينة.
أبو القنبز دعا خلال حديثه لإذاعتنا من خلال رسالة لحكومة الوفاق الوطني يدعوها لتحمل مسؤوليتها وإنقاذ البلدية من الانهيار مع توقف خدماتها للمواطنين.
رسالة إلى الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها وتساعد قطاع الحكم المحلي، السلطات المحلية جميعا في قطاع غزة بأمس الحاجة للدعم والمساندة وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة.
مشكلة المياه ليست الأولى ولا الأخيرة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، فالكهرباء وسوء المعيشة وتردي الوضع الصحي وغيرها الكثير كلها مشاكل تمثل بالدرجة الأولى لدى الغزيين حالة قلق في الأيام القليلة القادمة.
قال رئيس سلطة المياه في غزة المهندس ياسر الشنطي إن قطاع غزة يعاني من نقص في المياه يقدر ب 150 مليون كوب، حيث يحتاج القطاع ل 200 مليون كوب وما يتم توفيره 50 مليون كوب فقط.
الكل يعلم أن قطاع غزة يعتمد فقط على الخزان الجوفي في توفير مصادر المياه، وهو مصدر رئيسي للمياه. احتياج قطاع غزة من المياه سنويا 200 مليون كوب، ما يتم تغذيته من مياه الأمطار وبعض المصادر إلى الخزان الجوفي ما يقرب من 50 مليون كوب سنويا، أي لدينا سنويا ما يقرب 150 مليون كوب سنويا.
وأوضح الشنطي أن نقص الوقود والكهرباء وضعف القدرة المالية للبلديات أدى لتوقف معظم محطات الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في ضخها في مياه البحر.
نقص الكهرباء والسرعة وضعف القدرة المالية لدى البلديات أدى إلى توقف معظم محطات الصرف الصحي، مما أدى إلى ضخ المياه إلى مياه البحر. ويوميا تقريبا يتم ضخ 100,000 كوب إلى مياه البحر الذي أصبح الآن ملوثا وغير صالح للاستخدام. إن لم يتم تحسين وضع الكهرباء وتوفير السولار الخاص بأبار المياه ومحطات الصرف الصحي، لابد إنه سنعيش يعني مرحلة خانقة جدا في الأيام القادمة، خاصة نحن ندخل على فصل الصيف.
طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع المخلصين للتدخل لعدم إقحام موسم الحج ضمن المناكفات السياسية وتمكين عمل لجنة الحج المشتركة. وأعربت الوزارة عن استغرابها من التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عدم تمكين شركات الحج والعمرة من القيام بعملها في إنجاز ملف موسم الحج هذا العام. وأوضحت الوزارة أنها أنهت معظم الإجراءات المتعلقة بموسم الحج والتي تندرج تحت صلاحياتها وفق النظام والقانون، وأنجزت ذلك من خلال اللجنة المشتركة للحج والعمرة. ميدانيا أطلقت قوات الاحتلال النار صوب نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأفاد مراسلنا أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع الفرحين أطلقوا النار صوب نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس نقطتي رصد شرقي رفح وخان يونس بإطلاق نار مماثل دون أن تقع إصابات. في الضفة أعلنت قوة عسكرية أو اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر يوم الشاب وعد التميمي 21 عاما شقيق الفتاة المعتقلة عهد التميمي من منزله في بلدة النبي صالح غرب رام الله. وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية منزل عائلة الشاب التميمي في ساعة مبكرة من فجر اليوم واعتقلت. إلى ذلك اندلعت مواجهات متفرقة بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل. في شؤون الأسرى أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قسم واحد في سجون ريمون يتعرض لهجمة شرسة من قبل وحدات القمع، حيث تم الاعتداء على الأسرى والعبث بمحتوياتهم وتعمد استفزاز. وأوضحت الهيئة أن عملية الاقتحام تمت منذ منتصف الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم، والتي تأتي تحت ذريعة اعتداء الأسرى على أحد السجانين. إلى ذلك قال محامي هيئة شؤون الأسرى كريم عجوة أن الوضع الصحي للأسير عزيز عويسات ما زال حرجا. وأضاف المحامي أنه تم إجراء عملية جراحية في القلب للأسير عويسات أمس استمرت ما يقارب 3 ساعات ولا زالت تحت أجهزة التنفس والتخدير في قسم العناية المكثفة بمشفى تلها شمير الإسرائيلي. وكان الأسير عويسات تعرض للضرب المبرح في سجن إيشل من قبل قوات السجون مطلع الشهر الحالي بذريعة اعتدائه على إحدى السجنين أو على أحد السجنين، حسب ما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.
سبب الجلطة هو أنه تعرض لضرب مبرح على يد قوات قمعية خاصة بعد اتهامه بالاعتداء على أحد الضباط داخل السجن، وتم إخراجه من قسم من القسم في سجن إيشل، ويبدو أنه تعرض لضرب شديد أدى إلى هذا التدهور على وضعه الصحي. يحاول المحامون طلب زيارات له للوقوف على كافة ظروفه الصحية، إضافة أنهم سمحوا لعائلته يوم غد بزيارته إلى المستشفى.
على صعيد متصل، ارتفع عدد الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة إلى 17 أسيرا يعانون ظروفا صحية واعتقالية بالغة الصعوبة. هذا ما أكده مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه.
هؤلاء الأسرى في ارتفاع مستمر، أسير ياسر ربايعة وأيضا أسير الشيخ الشوبكي وأيضا بسام السائح وغيرهم كثر ممن يعيشون، سواء كان ذلك كانوا في ما يعرف مجازا باسم مستشفى سجن الرملة أو في أماكن في داخل غرفهم وأقسامهم في مختلف السجون، بدل من أن يخرج عنهم أو أن ينقلوا للعلاج في مستشفيات مدنية. نتحدث عن قائمة طويلة جدا الأسرى المرضى، بجانب هناك حالات أسرى وأسيرات تعرضوا لإطلاق نار مباشر عليهم من قبل سلطات الاحتلال خلال مطاردتهم وخلال عملية الاعتقال.
وأوضح عبد رب أن الاحتلال يمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى بهدف قتلهم، محملا المؤسسات الدولية والحقوقية المسؤولية عن حياتهم.
الأسرى المرضى ما يتم تقديم لهم هم بعض العلاجات وبعض الأدوية البسيطة التي لا تساعد على عملية إشفائهم من الحالات المرضية التي يعيشونها، بقدر ما تجعلهم يعني هي عبارة عن نوع من أنواع المهدئات أو المسكنات التي تجعل الأسير يتعايش مع الحالة المرضية التي يعيشها ليس أكثر من ذلك. بالتالي هم يعني هذا الوضع يجعلهم يعيشون حالة الألم والمعاناة المستمرة، ليس فقط بسبب الاعتقال وإنما بسبب ما يعانونه من حالات وأوضاع مرضية وأوضاع صحية. نحن دائما وأبدا نطرح هذا الموضوع على كل المؤسسات والجهات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي، بما في ذلك الجهات التي تعنى وتهتم بقضايا الأسرى والمعتقلين ليتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه أسرانا البواسل.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي متواصلة وفيها بعد الفاصل. غارات إسرائيلية على سوريا بعد قصف الجولان بعدة صواريخ.
أنقذوا غزة.
أنقذوا غزة. أنقذوا غزة.
في ظل الحصار المفروض على غزة، فإن 56% من مرضى قطاع غزة المحولين للعلاج في الخارج لم يسمح لهم بالسفر، وبسبب الإجراءات العقابية بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية 47%، كما وصلت نسبتها في المستهلكات الطبية إلى 30% و49% في الفحوصات المخبرية. أنقذوا غزة. وزارة الإعلام، المكتب الإعلامي الحكومي.
أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي بأن قوات تابعة له هجمت عشرات الأهداف العسكرية التابعة لقوة القدس الإيرانية في الأراضي السورية، بينما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا سانا أن قوات النظام أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من الأراضي السورية اتجاه الجولان السوري المحتل، بينما اتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجوم. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير لؤي حجازي.
تسود المنطقة الشمالية المحتلة من فلسطين جنوب سوريا مع إعلان جيش الاحتلال في ساعات مبكرة فجر اليوم إطلاق 20 صاروخا من الأراضي السورية تجاه الجولان السوري المحتل حالة من التأهب. القصف الإيراني السوري جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي لعشرات الأهداف العسكرية التابعة لقوة القدس الإيرانية في الأراضي السورية. الكاتب والمحلل السياسي إلياس فرحات أكد أن استهداف الجولان فيما يعرف بنقاط الرصد التابعة للاحتلال، فإن المنطقة على أعتاب حرب لم تحدث منذ عام 1974.
كل هذه وحدات استطلاع ورصد إسرائيلية تنتشر على محاذاة الحدود مع منطقة منزوعة السلاح في الجولان، ويمكن لمشاهدتها إذا كانت هذه فعلا قد استهدفت، نحن أمام عملية خطيرة جدا لم تحدث منذ عام 1974 توقيع اتفاقية فض الاشتباك حتى اليوم.
المختص في الشأن الإسرائيلي عباس إسماعيل قال من جهته أن إسرائيل أمام معضلة تتمثل في عدم رغبتها في تأزم الأوضاع في الشمال الفلسطيني.
إسرائيل حقيقة الآن هي أمام معضلة، هي من جهة تجد نفسها ملزمة بالحفاظ على الردع والحفاظ على قواعد اللعبة التي تحاول أن تفرضها والحفاظ على الخطوط الحمراء، ومن جهة ثانية هي تواجه محورا يرفض هذه المعادلة، يرفض هذه قواعد اللعبة ويرفض هذا الردع، وبالتالي المعضلة ستكون شديدة جدا وصعبة جدا، لا تستطيع السيد أن تنكفئ ولا تستطيع أن تتقدم أكثر من اللازم.
رؤية حزب الله وإيران وسوريا ليست بصدد الدخول في حرب مع الاحتلال، ما يعطي الأخير هامشا من توجيه ضربات للأراضي السورية، كما أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي عباس إسماعيل.
الطريقة التي يتم فيها التعامل في إسرائيل هو أنه إسرائيل تنطلق من فرضية مسبقة بأن سوريا وإيران وحزب الله ليسوا في وارد الدخول في مواجهة كبيرة تتدهور نحو حرب. انطلاقا من هذه الفرضية، الاعتقاد في إسرائيل أن هذا التشخيص، هذه الفرضية يسمح لإسرائيل بهامش من الاعتداء تحت هذا السقف. هل تكون الحسابات الإسرائيلية صحيحة أم غير صحيحة؟ هذا رهن لردة الفعل المقابلة، وهذا تبلوره الساعات وربما الأيام المقبلة.
الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض حجبا واسعا عن ما خلفته الصواريخ المطلقة من سوريا على المواقع العسكرية التابعة للاحتلال في الجولان، ليستمر بالتزامن معها رسم سيناريوهات عن ما ستوضحه الأيام القليلة القادمة وانعكاساتها على الحالة الفلسطينية.
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إسرائيل استهدفت مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية والدفاع الجوي السوري في ضرباتها التي شنتها فجرا. وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن الطيران الإسرائيلي استخدم 28 طائرة لضرب المواقع المستهدفة في سوريا حسب قناة روسيا اليوم، وأوضحت أن إسرائيل أطلقت 60 صاروخا بينها 10 صواريخ أرض تكتيكية. في السياق، قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا الليلة الماضية، معربا عن أمله في أن يكون هذا الفصل قد انتهى. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عنه القول إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضد إسرائيل، وأن إسرائيل لا ترغب في تصعيد الموقف. على صعيد متصل، أكدت حركة حماس أن من حق الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أي عدوان. وأدانت حماس في بيان لها مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده في الأراضي السورية الشقيقة. واعتبرت حماس ذلك دليلا على أن هذا الكيان هو العدو الرئيس للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الإرهاب في المنطقة. من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما حدث على الجبهة السورية هو رد طبيعي ومتوقع على العدوان الصهيوني على سوريا. وبارك داود الشهاب مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي لحركة الجهاد الإسلامي الرد السوري وأشاد به، وشدد الشهاب على أنها في قلب المواجهة مع الكيان الصهيوني، وهي بالتأكيد ستكون في طليعة ومقدمة الصفوف لمواجهة العدو الصهيوني. والآن ننتقل إلى الملف الاقتصادي والرياضي، نستمع إليه.
الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولا،
أهلا بكم في ملف الرياضة. توج نادي يوفنتوس بلقب بطولة كأس إيطاليا على حساب ميلان بعدما حقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأولمبيكو، وتمكن يوفنتوس من تسجيل أهدافه عن طريق مهدي بن عطية هدفين ودوغلاس كوستا ونيكولا كالينيتش بالخطأ في مرماه، وبذلك يتوج اليوفي بلقب الكأس للمرة 13 في تاريخ النادي والرابع على التوالي، ليحقق لبيانكونيري رقما قياسيا جديدا. في إنجلترا، تقلصت فرص تشيلسي في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله مع ضيف هيدرسفيلد تاون بهدف لمثله أمس على ملعب ستانفورد بريدج في مباراة مؤجلة من الجولة 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم الضيوف أولا عبر لوران دي بوروتي، وعدل مارسيلو سوال كفة لتشيلسي، وارتفع رصيد تشيلسي بهذا التعادل إلى 70 نقطة في المركز الخامس. أما هيدرسفيلد تاون فحقق المطلوب بكسبه نقطة رفعت رصيده إلى 37 نقطة لينجو رسميا من الهبوط إلى الدرجة الأولى. قاد النجم الإنجليزي الدولي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم عقب فوزه الثمين والصعب بهدف نظيف على ضيفه نيوكاسل يونايتد أمس في مباراة مؤجلة من المرحلة 31. ويدين توتنهام بالفضل في تحقيق الفوز إلى نجمه هاري كين الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، ورفع كين رصيده التهديفي إلى 28 هدفا في المسابقة هذا الموسم في المركز الثاني بترتيب هدفي المسابقة، مبتعدا بفارق 3 أهداف فقط خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. حقق ليستر سيتي فوزا مثيرا على أرسنال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف أمس على ملعب كينغ باور في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 31 بالبريمير ليج، ووضع كيليتشي ليستر في المقدمة قبل أن ينجح بير إمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال في التعادل، ليأتي جيمي فاردي ويسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل أن يضمن الجزائري رياض محرز الفوز للثعالب بهدف ثالث. في إسبانيا، اكتسح برشلونة ضيفه فياريال ب5 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الكامب نو في الجولة 34 من الدوري الإسباني، وحسم البارسا اللقاء لصالحه بأقل مجهود برباعية سجلها فيليبي كوتينيو وباولينيو وليونيل ميسي وعثمان ديمبلي ثنائية، بينما أحرز نيكولا هدف فياريال، ورفع برشلونة رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة مقابل 57 لمنافسه في المركز السادس، بعدما نال فريق الغواصات الصفراء خسارته رقم 13 في الليغا هذا الموسم. تغلب فريق إشبيليا على ضيفه ريال مدريد ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت أمس في ملعب رامون سانشيز بثخوان، وسجل أهداف فريق إشبيليا وسام بنيتر وميغيل لايون وسيرجيو راموس بالخطأ في مرماه، بينما أحرز هدفي ريال مدريد بورخا مايورال وسيرجيو راموس من ركلة جزاء، ورفع فريق إشبيليا رصيده ل54 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 72 في المركز الثالث. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
وفي ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين: تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الحصار واستمرار الإجراءات العقابية. السنوار يكشف عن وساطات لوقف مسيرة العودة، والفصائل تدعو لتحشيد شبابي بذكرى النكبة. قوات القمع تقتحم قسم رقم 1 في سجن ريمون وتعتدي على الأسرى، وارتفاع عدد المرضى في عيادة سجن الرملة. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.